أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في تقسيم الاستعارة باعتبار أطرافها الثلاثة إلى ستة أقسام، وذلك لأن طرفيها إما حسيان أو عقليان أو مختلفة، إما حسي لأن طرفيها إما حسيان أو عقليان أو مختلفان. ثم إذا كانا حسيين فلا يخلو إما أن يكون الجامع حسيا كذلك أو عقليا أو مختلفا، بعضه حسي والآخر عقلي، لما عرفنا من أن الجامع لا بد يتقوم أو يقوم بكل واحد من الطرفين لكونه موجودا فيهما معا، والعقلي يمكن أن يقوم بالحسي بخلاف الحسي فإنه لا يقوم بالعقل، فصارت الأقسام لذلك ستتان. ثم إننا قد شرعنا في التعرض لكل واحد من أمثلة هذه الأقسام الستة، وصلت نوبة الكلام إلى القسم الثاني، وهي الاستعارة التي يكون طرفاها حسيين ولكن يكون الجامع عقليا. وقد مثل لذلك بقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وقد بينا الشاهد في هذه الآية بهذا التصوير الذي حاصله أن الآية أرادت أن تشبه ظهور شيء بعد شيء، ترتب، أرادت أن تبين ترتب ظهور الظلمة بعد انقضاء الضوء وزواله، فشبهت هذه الحالة وهي ترتب الظلمة على انكشاف الضوء وزواله، شبهته بحالة ظهور اللحم عند قشط الجلد عنه. التفت، فالآية لم ترد أن تشبه النهار بالجلد، ولا أنها أرادت أن تشبه الليل باللحم، وإنما أرادت أن تشبه الهيئة الحاصلة من ظهور الظلمة بعد زوال الضوء بالهيئة الحاصلة من ظهور اللحم بعد كشط الجلد وسلخه. فالمراد هنا هو تشبيه هيئة بهيئة، والمشبه هو ظهور، هو وصف لليل بعد انقضاء الضوء يعني بعد انقضاء النهار، والمشبه به هو ظهور، هو وصف للحم بعد انقضاء الجلد. إذن فالمراد تشبيه ظهور الليل بالسلخ، فالمشبه به ها هنا هو نفس السلخ الذي هو عبارة عن ظهور اللحم الحاصل من إزالة الجلد، فالمشبه به ما هو؟ هو نفس السلخ، حتى تكون الاستعارة تصريحية، لأنه قد ظهر في كلامنا في الدرس السابق ما يشعر بأن هناك إشكالا على كون الاستعارة تصريحية. لا، التفت، فالمراد من هذه الآية تشبيه الظهور المنسوب إلى الليل بعد زوال النهار بالظهور المنسوب إلى اللحم بعد إزالة الجلد، والظهور المنسوب إلى اللحم بعد إزالة الجلد ليس إلا عبارة عن السلخ، فالمراد تشبيه هذا الظهور بالسلخ، فالمشبه به هو السلخ. ثم إن الكلام هنا إنما هو عن النهار والليل، فما هو مراد جدا للمتكلم هو الظهور الذي هو وصف لليل بعد انقضاء وزوال ضوء النهار، ولكنه قد استعير لهذا المعنى لفظ السلخ، فصار المشبه لفظ المشبه به مذكورا ولكن أريد منه معنى المشبه، فاستعير لفظ السلخ واستعمل بناء على التجاوز اللفظي طبعا، واستعمل في أي معنى؟ في معنى ظهور الليل بعد انسلاخ الضوء أو زوال ضوء الضوء. فالاستعارة تصريحية. والجامع ها هنا ما هو؟ الجامع عبارة عن زوال الضوء. ما معنى الانسلاخ ها هنا؟ قال والانسلاخ ها هنا، يعني الجامع الذي برر هذه الاستعارة هو عبارة، أو مش ال فقط مسألة نعم التفت. فالمستعار له، يعني المعنى الذي استعمل فيه لفظ السلخ حقيقة ما هو؟ هو عبارة عن ظهور الليل، يعني فقل عبارة عن شو؟ ما معنى السلخ؟ هو إزالة الجلد عن اللحم. فاستعير هذا السلخ لإزالة أخرى، لمعنى آخر من الإزالة، وهي إزالة ضوء النهار عن ظلمة الليل. ولأن زوال ضوء النهار يوجب ظهور الليل، صح بعد ذلك أن يؤتى في ختام الآية بقوله فإذا هم مظلمون. ليش؟ لأن النهار إعدامه إيجاد لليل، وإذا كان المستعار له، يعني ما استعير له لفظ السلخ عبارة عن إزالة ضوء النهار، جيد؟ كما يزال الجلد عن اللحم فيبدو اللحم، كذلك إزالة ضوء النهار عن عتمة الليل توجب ظهور عتمة الليل. ولذلك صح أن يردف هذا القول بقوله تعالى في ختام الآية فإذا هم مظلمون، لأنه بعد إزالة ضوء النهار سوف لا يبقى إلا الليل، سوف تبدو ظلمة الليل فإذا هم مبصرون. ولكن هذا الكلام كله مبني على أن المستعار له ها هنا هو إزالة ضوء الشمس، أو فقل إزالة ضوء النهار. هذا ما ذكره الخطيب ها هنا. ولكن بالرجوع إلى مفتاح العلوم نجد أن السكاكي قد جعل المستعار له شيئا آخر، إذ قال إن المراد أو إن المستعار له هاهنا ليس عبارة عن زوال ضوء النهار، بل هو عبارة شوف عن ظهور ضوء النهار، هو معنى معاكس لأي شيء، للإزالة للسلخ، جيد؟ فاعترض عليه بأن كون المستعار له هاهنا بمعنى ظهور ضوء النهار ينافي ما وقع في آخر الآية من قوله تعالى فإذا هم مظلمون، وذلك لأن ظهور شوف ظهور ضوء النهار يعني سطوع الشمس يعني وضوح الرؤية إنما يستلزم بعده الإبصار لا الإظلام، فكان يفترض حينئذ فلو كان السلخ ها هنا مستعملا في معنى ظهور ضوء الشمس للازم أن تكون الحالة الواقعة بعد هذا الظهور هي الإبصار، فكان يفترض أن تكون الآية فإذا هم مبصرون. والحاصل أن السلخ هو عبارة عن ذلك المعنى الذي ينتج عن إزالة الجلد عن اللحم، ثم إن هذا المعنى إذا لوحظ باعتبار المسلوخ أي الجلد فيمكن أن يفسر بمعنى الزوال، وإذا لوحظ منسوبا إلى المسلوخ عن فإنه يناسبه أن يتصور بمعنى الظهور والوضوح والسطوع والانكشاف. جيد؟ ولذلك وقع الخلاف في أن السلخ ها هنا هل استعمل في المعنى المنسوب إلى المسلوخ أو في المعنى المنسوب إلى المسلوخ عنه. فلا يرد أن السلخ بمعنى الإزالة، فكيف فسر السلخ ها هنا بنقيضه؟ نقول إن السلخ هو سنخ معنى حاصل من إزالة الجلد وانكشاف اللحم الذي تحته. فإذا ما لوحظ هذا المعنى المصدري قائما بالمسلوخ فهو بمعنى الإزالة، وإذا لوحظ قائما بالمسلوخ عنه فهو بمعنى الظهور والانكشاف. ولذلك وقع الخلاف بين الخطيب والسكاكي، فذهب الخطيب إلى أن السلخ هنا قد استعمل في معنى الإزالة، فكأنما السلخ ها هنا لوحظ منسوبا إلى المسلوخ، يعني إلى الجلد. جيد؟ والجلد يزال عن اللحم، فصار ضوء النهار، أو صار المراد من الآية أن ضوء النهار يزال عن عتمة الليل، وإذا أزيل عن عتمة الليل فقد بدت لنا عتمة الليل، فصح أن يقال فإذا هم مظلمون، لأن الواقع بعد زوال الضوء ليس إلا الليل. وأما السكاكي فقد ذهب إلى أن المراد من السلخ هنا الظهور، وذلك لأن السلخ استعمل منسوبا إلى المسلوخ عنه. جيد؟ وسلخ النهار بهذا المعنى المنسوب إلى المسلوخ عنه سوف يكون بأي معنى؟ سوف يكون بمعنى ظهور ضوء النهار. فاعترض حينئذ بأن ظهور ضوء النهار عن عتمة الليل، جيد، أو ظهور ضوء النهار من عتمة الليل إنما يوجب الإبصار ولا يوجب الإظلام. ثم إنه قد أجيب عن هذا الاعتراض بما يمكن أن نرجعه إلى أجوبة خمسة، بعضها وهي أربعة منها ناظرة إلى التوفيق بين القولين حتى كأنه لا خلاف بينهما، وقول أخير يصحح كلام السكاكي بما يجعله اعتراضا على الكلام المات. بعبارة ثانية، اعترض على كلام السكاكي بأن استعمال السلخ بمعنى ظهور الضوء ينافيه وقوع الإظلام بعده، إنما يناسبه الإبصار. فأجيب بخمسة أجوبة، أربعة منها هي محاولة للتوفيق بين هذين القولين، والقول أو الجواب الخامس يرى أن الصحيح ما ذكره السكاكي لا ما ذكره المات. الجواب الأول أن يقال أو ما قيل من أن في كلام السكاكي قلبا كالقلب الذي يكون في باب التشبيه، وذلك لأن السكاكي عندما فسر السلخ قال هو عبارة عن ظهور ضوء النهار من عتمة الليل. جيد؟ فقد قدم ضوء النهار وجعله هو الظاهر المنكشف، وأخر عتمة الليل وجعلها المنكشف منه، فيكون في كلامه قلب، يعني كيكون مراده ظهور عتمة الليل من ضوء النهار، وهذا هو نفس المعنى الذي ذهب إليه المات، فيكون في كلام السكاكي قلب. ولا يقال في المقام إن القلب لا بد أن يكون لفائدة كالفائدة التي تحصل في التشبيه المقلوب، وهي المبالغة في وجود الوجه الشبه في المشبه حتى كأنها أقوى منه في المشبه، فإنه يقال إن مبنى السكاكي على ما صرح به في المفتاح أن القلب قد يكون لغير فاعل. وهذا الجواب في غاية البعد لوضوح بعد التأول فيه حقيقة، فهو محمول أو يستلزم التأول، ولا دليل لنا على أن السكاكي قد أراد القلب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن السكاكي وإن كان بناؤه على أن القلب لا يحتاج إلى نكتة بلاغية، ولكن بناؤنا على غير ذلك. جيد، فالخلاف وإن كان مبنائيا ولكن بناؤنا على ورود الإشكال المبنائي كما هو واضح. طيب، الجواب الثاني أن يقال أو ما قيل من أن المراد من الظهور في كلام السكاكي ظهور ضوء الشمس أو ظهور ضوء النهار، قالوا إن المراد من الظهور هو التمييز. نعم، قال إن المراد من الظهور هو التمييز، واستعمال الظهور بمعنى التمييز مما لا مشاحة فيه، وذلك لأن الشيء إنما يكون ظاهرا أي لا خفاء فيه بعد أن يتميز عما يمكن أن يخالطه فيوجد الخفاء فيه. جيد، فلا مشاحة في استعمال الظهور بمعنى التمييز. ثم إذا كان الظهور ها هنا مستعملا بمعنى التمييز، فإن تمييز شيء عن شيء يستلزم فصله عنه، فيكون ظهور ضوء النهار أي تمييز ضوء النهار عن عتمة الليل إنما يحصل بفصل هذا الضوء عن عتمة الليل، وفصل ضوء النهار عن عتمة الليل توجب ظهور عتمة الليل. فصح ما جاء في آخر الآية فإذا هم مظلمون. فيكون المراد إن تفت، فكل هذه المحاولات ترجع إلى أن مرجعها إلى أن السكاكي قد استعمل السرخ منسوبا إلى المسلوخ لا إلى المسلوخ منه. جيد، فلم يستعمله بمعنى الظهور حقيقة، وإنما أراد أي معنى، أراد الزوال حقيقة. جيد، فارتكبوا جملة من التأويلات في كلمة نفس الظهور. تمام، التأويل الأول قال هو القلب، يعني أراد ظهور الليل وأراد زوال النهار، ولكن قلب المتقدم فجعله متأخرا والمتأخر فجعله متقدما. المحاولة الثانية قال إن المراده من الظهور هو التمييز، ولا أشكال في صحة استعمال الظهور بمعنى التمييز لأنهما معنيان متلازمان، وتمييز شيء عن شيء إنما يكون بفصله عنه، وفصل أحدهما عن الآخر يوجب ظهور أحدهما كما يوجب ظهور الآخر كذلك بعد الفصل. فصار ظهور ضوء النهار جيد بمعنى تمييزه، وتمييزه إنما يكون بعد فصله عن عتمة الليل، وفصله عن عتمة الليل كما توجب ظهور النهار، يعني كما توجب الإبصار بالنظر إلى الأول كذلك توجب ظهور الظلمة بالنظر إلى المفصول منه. تمام، فصار يصح أن يقال فإذا هم مظلمون. جيد، الجواب الثالث ما قيل من أن المراد من الظهور ها هنا الإخراج، وحينئذ فمعنى ظهور ضوء النهار شوف إخراجه، وإخراج ضوء النهار طبعا مش الإخراج، قالوا المراد من الظهور الزوال. جيد، قالوا إن المراد من الظهور ها هنا الزوال. جيد، وحينئذ فالمعنى واحد، فالمعنى هو عين ما ذكره من عين ما ذكره المات، لأن الخلاف في أن السرخ هل هو بمعنى الظهور أو الزوال. جيد، فإذا قلتم إن الظهور بمعنى الزوال فلا خلاف في المقام، وهذا معنى التوفيق بين القولين. ولذلك التفت، ولكن استعمال الظهور بمعنى الزوال ليس بحد من الوضوح على حد استعمال الظهور بمعنى التمييز، ولذلك اضطر الشارح إلى أن يأتي بجملة من الشواهد العربية على استعمال الظهور بمعنى الزوال. فمن ذلك قول الشاعر: وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، يعني ذلك عار زائل، ليس هذا العار ليس من شأنه أن يتصف بأنه عار، وإذا لم يكن عارا حقيقيا فإن من شأنه الزوال. وكذلك قول شاعر آخر: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وهو قول الشاعر: وعيرها الواشون أني أحبها. شوف، جعلوا حبها أو حبه لها جيد مكانا لوجود التعيير. وتلك شكاة، يعني وتلك شكوى، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني ظاهر عارها، يعني إذا كان التعيير لأجل أنهم وجدوا هذا الشيء عارا فإنه ليس بعار حقيقي، وإذا لم يكن عارا حقيقيا فسوف يكون زائل. فهذا هو المراد بقولهم ظاهر. عجيب، لما لا نجعل المراد من الظاهر ها هنا أن يعني عار ظاهر، يعني ظاهر عدمها. قالوا هذا المعنى ظاهر، شوف ظاهر عدمها، وظهور العدم زوال وجود الشيء. جيد، ولذلك التفت في قوله ظاهر عنك، قد تعدى اسم الفاعل ظاهر بعن ولم يتعدى بفي مثلا. جيد، وتعدية الظاهر بعن تدل على تضمينه معنى الإزالة. كيف كان إذا صح من الناحية اللغوية أن يستعمل الظهور بمعنى الزوال، فيكون مراد السكاك من الظهور الزوال. التفت، وهذه الأجوبة الثلاثة إلى الآن مرجعها إلى أن السلخ في كل من كلام الماتن والسكاك قد استعمل منسوبا إلى المسلوخ لا إلى المسلوط عنه. هذا معنى التوفيق. جيد، ولا لا يمكن أن نقر بكون السلخ منسوبا إلى المسلوخ في كلام أحدهما ومنسوبا إلى المسلوخ عن في كلام الآخر، ومع ذلك نقول إنه لا مشاحة أو لا يوجد خلاف بينهم. المحاولة الرابعة هي ما ذكره حفيد التفكزاني في شرحه على المختصر، حيث قال: إن الظهور قد استعمل بمعنى الذي هو نقيض الزوال، ولكنه نسب وأسند إلى النهار بجميع حصصه الزمانية، أي قد نسب الظهور إلى المدة الزمانية الممتدة من أول آنات سطوع الضوء إلى آخر آنات انقضائه، وظهور النهار بهذا المعنى بما له من الحصة الممتدة جيد سوف لا يعقبه إلا شو؟ إلا الليل. فظهور النهار إنما جاء بمعنى ظهور كل هذه المدة التي لها بداية، هي أول أزمنة سطوع الضوء، وآخر وله نهاية هي آخر أزمنة انقضائه. ومن الواضح أن ظهور هذه المدة إنما يعقبها الليل، إذ لا واسطة بين النهار وبين الليل. وهذا بلا إشكال يستدعي تأويلا في المقام، وهو أن يكون الظهور قد أسند إلى جميع أزمنة النهار لا إلى النهار كحالة أو كهيئة. طيب، وبهذا يكون هذا الجواب جوابا توفيقيا كذلك. طيب، وأما الجواب الخامس فحاصل أن السلخ على نحوين، شوف نفس الإشكالية التي ذكرناها، أن السلخ يقال على معنيين، أحدهما النزع، وذلك إذا لوحظ السلخ منسوبا إلى المسلوخ، ولذلك نجد أن السلخ إنما يسند أولا إلى الجلد فيقال سلخت الجلد عن الشاة، جيد، أي نزعت الجلد عن الشاة. والمعنى الثاني أن يطلق السبخ على الظهور أي على الإخراج، وذلك إذا لوحظ السلخ منسوبا إلى مسلوخ عنه. ولذلك نجد أن السلخ في بهذا المعنى بمعنى الإخراج إنما يسند إلى المسلوخ عنه، فلا يقال سلخت الجلد عن الشاة بمعنى أخرجتها، إذ لا تخرج الجلد إنما تزيله، وإنما يقال سلخت الشاة، سلخت الشاة عن الجلد، والمعنى أخرجت الشاة من الجلد. تمام؟ جيد. إذا اتضح ذلك فإن المراد في كلام السكاكي هو استعمال السلخ بمعنى الإخراج، والمعنى إننا نخرج، التفت، إننا نخرج ضوءا ضوء النهار، فالظهور ها هنا بمعنى الإخراج، وإخراج ضوء النهار إنما يقع بعده شو؟ إنما يقع بعده الليل. ولكن يمكن أن يعترض على هذا الوجه بأن هذا المعنى للسلخ وهو الإخراج، وإن كان يقع بعده الليل، إلا أنه لا يقع الليل بعده مباشرة وفورا، وإنما يقع الليل بعده على نحو التراخي، وذلك لأن إخراج ضوء النهار هو بداية حصول، ما معنى إخراج ضوء النهار؟ هو بداية حصول النهار، يعني بداية سطوع الضوء، ولا يحصل بعد بداية سطوع الضوء الليل مباشرة، بل لا بد أن تتقضى أزمنة النهار ممتد إلى وقت الغروب، ثم بعد ذلك يحصل الليل. واضح إلى الآن؟ وحينئذ فإخراج ضوء النهار بمعنى ظهوري الذي ظهر حقيقة، مش الليل، الذي ظهر حقيقة هو ضوء النهار، ولكن بأي معنى؟ قالوا بمعنى السلخ المنسوب إلى المسلوخ، أي بمعنى الإخراج. وإخراج ضوء النهار إنما هو ظهور للإبصار لا للإظلام، ولكن الحالة التي تقع بعد إخراج ضوء النهار قالوا هي الليل. فاعترض بأن إخراج ضوء النهار وإن كان يعقبه عتمة الليل، ولكن لا تعقبه مباشرة، يعني ما معنى الإخراج؟ بداية ظهور الضوء، ولا يحصل الليل مباشرة بعد بداية ظهور الضوء، بل تتوسط بين بداية ظهور الضوء وبين ظهور عتمة الليل فسحة زمنية هي امتداد وقت النهار، فلا يحسن حينئذ العطف بالفاء التي تدل على الترتيب وعدم التراخي في قوله فإذا هم مظلمون. بعبارة ثانية، لو كان المراد من الظهور هاهنا هو الإخراج، فإن الإخراج وإن كان الليل مما يقع بعده، ولكنه إنما يقع بعده بعد فاصلة زمنية هي امتداد وقت النهار. فلو أراد أن يجعل الليل واقعا عقيبة الإخراج لكان القياس أن يعطف بثم التي تدل على التراخي، أي حصول الليل بعد مدة من حصول إخراج ضوء الشمس، فكان يفترض أن يقال فثم أو ثم هم مظلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نخرج ضوء النهار، وهو بداية، ما معنى إخراج ضوء النهار؟ كلام مش عن ظهور الضوء، كلام عن إخراج هذا الضوء، وهو بداية حصول النهار، وبعد بداية حصول النهار الذي يحصل عقب هذا الإخراج مباشرة هو تمدد هذا الضوء على امتداد النهار، ثم يحصل بعد ذلك ظهور عتمة الليل. فبين بداية ظهور الضوء، جيد، يعني بين إخراج ضوء النهار وبين ظهور الإظلام، يعني ظهور عتمة الليل، يوجد واسطة وهي هذا امتداد الزمن. فلا يحصل حينئذ عطف الأول أو عطف الثالث على الأول بفاء التراخي، وإنما يعطف بينهما بثم ليدل على هذا التوسط. واضح واضح الإشكال؟ فأجيب على هذا الإشكال بأن تراخي كل شيء بحسبه، ذلك أنه يقال تزوجت فأولدت، مع أن الولادة لا تكون مسببا مباشرا عن الزواج، بل لا بد أن يتوسط بين الزواج وبين الولادة مدة الحمل. ولكن لأن هذه الفترة في حكم المتعاقبة والمتصلة أسقطت حينئذ وجعلت الولادة معلولا مباشرا أو معطوفا مباشرا على الزواج، لأن مجرد امتداد فترة الحمل لما كانت سببا طبيعيا لا بد من المرور به من أجل حصول الولادة، فأسقطت عن كونها في حكم المتوسط. جيد، بعبارة ثانية، إن الذي يتوسط بين شيئين هو ما يكون في الحقيقة خارجا عن حقيقة كل واحد من الشيئين، حتى كأنه حجب أحدهما عن الآخر. ولكن لما كان انقضاء مدة الحمل سببا طبيعيا وعلة حقيقية لحصول الولادة، جيد، فقد أدرجت في ضمن أحد الطرفين حتى كأن الواسطة صارت في حكم عدمها، فصح حينئذ عطف الولادة على الزواج. وهذا بخلاف ما لو تزوجت الفتاة وانقضت مدة هي أكثر من الأشهر التسع، كما إذا انقضت سنتان مثلا، فلا يقال فأولدت، وإنما يقال ثم أولدت. بعبارة ثالث، رب شيء يكون بينه وبين الشيء الآخر واسطة، ولكنه مع ذلك يحكم له بالفورية بالقياس إلى شيء يوجد بينه وبين شيء آخر أكثر من واسطة، فإن التراخي وعدمه من الأمور النسبية كالعلو والدنو، فرب عال يتصف بالدنو بالقياس إلى ما هو أعلى منه، ورب دان يتصف بالعلو بالقياس إلى ما هو أدنى منه، وكذلك هنا. فقد يحكم على البعيد بواسطة بأنه قريب بالقياس إلى أي شيء؟ بالقياس إلى ما يكون بعيدا بواسطتين، جيد، فيجعل أحدهما في حكم الفورية بالنظر إلى ما يوجد بينه وبين الآخر أكثر من واسطة. واضح لنا؟ طيب، ولذلك فيصح التراخي هنا على أي تقدير؟ قالوا إن خروج ضوء النهار أي بداية حصول وقت النهار، جيد، أو إخراج ضوء النهار الذي هو بداية النهار، وإن كان بينه وبين ظهور عتمة الليل يوجد واسطة هي امتداد وقت الزمن، إلا أن عظم شأن الليل حتى كأنه يفقد الأبصار فائدتها ويوقع ظلمة حالكة، جيد، توجب شلل كل أنواع الحياة. عظم شأن الليل من شأنه، هذا الاستعظام شأن الليل يدل على أن من شأن هذا الليل أن لا يحصل مباشرة بعد امتداد هذه الحصة الزمنية على قصرها، بل هذا من شأنه أن يحصل بعد انقضاء أضعاف وقت النهار بأضعاف مضاعفة، جيد، يعني فجأة يعني التفت ظهور الليل بعد أول شروق الشمس وإن لم يكن فوريا بمعنى التتابع الآني، ولكن أن تكون في زمان بحيث ترى ما يحصل حولك، ثم بعد مضي فترة زمنية قليلة هي هذه العشر ساعات أو الإحدى عشر ساعة بحسب امتداد وقت النهار، جيد، فتنقلب لا تبصر شيئا. استعظام شأن الليل وهوله من شأنه أن يحصل بعد فترة طويلة من تصرم آنات النهار، وهي أضعاف مضاعفة لوقت النهار. ولذلك فإن حصول وقت الليل، أي حصول هذه الحالة على هولها وعظم شأنها بعد هذه المدة القصيرة فقط من امتداد النهار، كأنها أمر أشبه بالطفل. فصح حينئذ العطف بفاعل الفوري، أي التي تدل على عدم التراخي في العادة. ولذلك صحت إذا الفجائية هنا في المقام. ليش؟ قالوا لأن الفجأة والبغتة حينئذ ليس لجهة أنك كنت مبصرا جيد فبغت بعدم الإبصار، حتى كأنك تنير شمعة فأطفأتها بيدك فجأة، وإنما البغتة حاصلة من سرعة استيعاب الظلمة الحالكة بعد مرور هذا الوقت اليسير من سطوع الضوء وانتشاره. واضح صار؟ فالبغتة هي أنه قبل قليل كنا نرى، الآن بثنا لا نرى، فكيف تقضى هذا الضوء وتسرم بسرعة، وكيف انتشرت هذه الظلمة الحالكة في أرجاء المكان؟ واضح؟ جيد. فاستعمال فاء الفورية بناء على هذا التخريج، وهو استعمال الظهور بمعنى الإخراج، حسن، وكذلك استعمال إذا الفجائية يوجد فيها حسن. ثم قال صاحب هذا الجواب: وهذا بخلاف ما إذا استعملنا السلخ بمعنى ظهور الضوء مش الإخراج. قال: لأن ظهور الضوء، بخلاف إذا ما استعملنا السلخ بمعنى الزوال. قال: وذلك لأن زوال الضوء ليس حالة يحصل بعدها ظهور الليل. حتى يحصل العطف بفاء العاقبة أو التعقيب، بل إن زوال النهار هو بنفسه عبارة عن ظهور الليل. كما لا يقال كسر، التفت، كما أن كسر الكوز ليس أول، نشوف المثال، نعم، كما لا يقال مثلا، أو التفت الآن عندما تقول كسرت الكوزة، فانكسار الكوز ليس عبارة عن حالة حاصلة بعد حصول الكسر، بل كسر الكوز هو عين انكساره. غاية الأمر أن هذا الحدث إذا لوحظ منسوبا إلى فاعله فهو الكسر، وإذا لوحظ منسوبا إلى المنفعل بهذا الفعل فهو الانكسار. فالانكسار ليس حالة تحصل عقيبة الكسر، بل الكسر هو عين الانكسار. وكذلك إن استعمال السلخ هنا بمعنى زوال الضوء ينافيه حينئذ أن يكون ظهور الليل حالة حاصلة عقيبة زوال الشمس أو زوال الضوء، لأن زوال الضوء هو بنفسه عبارة عن وجود الليل، إذ ليست العتمة إلا عبارة عن زوال الليل. فلا يحصل حينئذ العطف بالفاء التي هي فاء التعقيب. فإن قلت سلمنا أن ظهور الليل ليس إلا عبارة عن نفس زوال الشمس، فهما شيء واحد في الحقيقة، لا أنهما حالتان إحداهما تحصل عقيب الأخرى، أو فقل هما متعاقبهما حاصلان معا زمانا، ولكنهما يوجد بينهما تقدم وتأخر رتبي، كفتح كحركة فتح الباب وانفتاح الباب نفسه، ككسر الكوز وانكساره. فإن زمان وجود المعلول وإن كان هو عينه زمان وجود العلة، إلا أنه مع ذلك يحكم العقل بتقدم العلة على المعلول تقدما رتبيا، إذ لولا الفعل منسوبا إلى فاعله لم يكن ليحصل نفس الفعل جيد منسوبا إلى منفعله. لولا العقل مع ذلك يدرك أن حركة اليد هي التي سببت إلى انفتاح الباب، فحينئذ يكون العطف بالفاء ناظرا إلى التقدم والتأخر الرتبي لا إلى التقدم والتأخر الزماني. قلت هذا وإن كان يصح بلا إشكال، ولذلك نقول كسرت الباب أو كسرت الكوزة فانكسر، فنعطف بالفاء، مع أن زمان حصول الكسر هو عين زمان حصول الانكسار. فنسلم أن الفاء تصلح للتعقيب الرتبي لا للتعقيب الزماني، ولكن لما كان الكلام إنما هو في النهار والليل وهما حصتان من حصص مطلق الزمان، فإن الذي يستحسن في المقام أن يكون التعقيب تعقيبا زمانيا، لأن الزمان كم غير قار بمعنى لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، وإنما تنوجد حصة منه بعد تصرف وانقضاء حصة أخرى. فلما كان الكلام عن أمرين الزمانيين هما حصتان من حصص مطلق الزمان، فالذي يناسب التعقيب هنا أن يكون تعقيبا زمانيا، وكون السلخ بمعنى الزوال لا يناسبه أي معنى، لا يناسبه معنى الظلم، كون الزمان بمعنى الزوال لا يناسبه معنى التعقيب. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه لم يتوسط بين ظهور الضوء وبين عتمة الليل، بين زوال الضوء وعتمة الليل بالفاء فقط، بل قد توسطت بينهما إذا الفجائية، وإذا كان أحدهما عين الآخر زمانا فلا معنى للبغتة في المقام حينئذ، لأن مجرد لا أنه يحصل في البغتة سلمنا، التعقيب قد يكون ذهنيا رتبيا وقد يكون زمانيا، ولكن البغتة لا تكون إلا زمانية. البغتة عبارة عن أمر غير متوقع، يعني عبارة عن أمر يحصل أمامك ولا تتوقعه. وزوال الضوء ليس عبارة عن إعدام شيء ثم تنوجد بعد الإعدام حالة جديدة لم يكن نتوقعها، بل عبارة عن نفس إعدام الشيء الذي هو إيجاد لشيء آخر، فلا معنى للبغتة. ولذلك لا يقال كسرت الكوزة ففوجئت بانكساري، نعم يقال كسرت الكوزة فانكسر، ولكن لا يقال كسرت الكوزة ففاجأني انكساره، لأن نفس إقدامي على الكسر هو إقدامي على الانكسار. جيد، فلا معنى لحصول البغتة بعد ذلك. تمام الكلام في ما ذكر هنا من تعليقات على هذا الشاهد، نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في القسم الثالث. وأما على ما ذكر في المفتاح من أن المستعار له هو ظهور النهار، طبعا هم مكتوب من المستعار له، صحيح هي من أن المستعار له ظهور النهار، مش زواله، من ظهور النهار من ظلمة الليل، ففيه إشكال، لأن ظهور النهار يعني ظهور الضوء يستلزم الإبصار ولا يستلزم الإظلام، قال لأن الواقع بعده يعني بعد ظهور الضوء إنما هو الإبصار دون الإظلام، فلا يصح قوله تعالى فإذا هم مظلمون. قال وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام المفتاح تارة على القلب، أي المراد ظهور العتمة من النهار، قلب فقدم المتأخر وأخر المتقدم، أي ظهور ظلمة الليل من النهار، واضح صار القلب. طيب، أو بأن المراد من الظهور التمييز، والتمييز يستلزم الفصل، وفصل النهار عن الليل موجب لظهور الإظلام، أو بأن الظهور بمعنى الزوال، ولكن استعمال الظهور بمعنى الزوال غريب جيد، ولذلك جاء له بمؤيد قال كما في قول الحماسي، أي الشعر المنسوب إلى الحماسة، وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، وفي قول أبي ذؤيب وتلك شكاة ظاهر، شوف عنك يعني زائر عنك بقرينة التعدية بعن، ظاهر عنك عارها جيد، أي زائل، وإلا لو كان بمعنى الظهور فالظهور من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى، فلما عديت بالجار علم أنها ضمنت معنى أريد إيصاله إلى ما بعد المجرور وهو الزوال، فيقال زال عنك. طيب، مثل السلام جيد، قد يكون بمعنى وتلك شكاة ظاهر عنك عار، هذه أجوبة ثلاثة. الرابع هو ما ذكره الحفيد، لم يتعرض إليه الشارع لأن الحفيد لم يكن حفيدا في ذلك الوقت. نعم، قال أي زائل، وذكر العلامة في شرح المفتاح، هذا إشارة إلى الجواب الخامس والذي هو جواب يؤيد، ليس جوابا توفيقيا، هو جواب لنصرة قول السكاكي والاعتراض على قول المات. قال وذكر العلامة في شرح المفتاح أن السلخ قد يكون بمعنى النزع، مثل سلخت الإهابة، الإهاب هو الجلد، الإهابة عن الشات، شوف، فاستعمل منسوبا إلى المسلخ ولذلك أسند أولا إلى الجلد، وقد يكون بمعنى الإخراج نحو سلخت الشات عن الإهاب لأنه استعمل منسوبا إلى المسلوخ عن، ولذلك نسب أولا إلى الباطن يعني إلى الشات نفسها، سلخت الشات عن الإهاب. فذهب صاحب المفتاح، هذا تكملة قول العلامة، فذهب صاحب المفتاح إلى الثاني يعني استعمل السلخ منسوبا إلى المسلوخ عنه وصح قوله. طيب، فإذا هم مظلمون بالفاء، جواب عن إشكال مقدر، يعني بإخراج ضوء النهار الذي هو أول أزمنة النهار، وإن كان يقع بعده ولو بعد حين الليل، ولكنه سوف يكون وقوع الليل بعد أول آنات النهار وقوعا غير مباشر، فكيف عطف بالفاء؟ قال وصح، أجاب عن هذا الإشكال المقدر بقوله وصح قوله فإذا هم مظلمون بالفاء، لأن التراخي وعدمه مما يختلف باختلاف الأمور والعادات، وزمان النهار وإن توسط، شوف، بين إخراج النهار الذي هو أول النهار، إخراج الضوء، إخراج النهار من الليل، وبين دخول الظلام يوجد واسطة، لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي أن لا يحصل في هذه المدة القصيرة إلا في أضعاف ذلك الزمان، عد الزمان قريبا جيد؟ يعني هلأ مثلا لنفترض أنه أخبرنا أحد بأنه سوف يذهب إلى بيروت ثم عاد بعد نصف ساعة، يوجد فاصل زماني بين ذهابه ومجيئه، ولكن لأن هذا الفاصل من شأنه أن لا يكون يعني من شأنه أن يعني لأن هذه المسافة من شأنه أن تحتاج إلى وقت أكثر من هذا، فهذا الوقت الذي قطعه في حكم عدمه، ولذلك تحصل البغتة أو لا تحصل البغتة. جيد، عد الزمان، ولذلك قال عد الزمان، هذا الزمان المتوسط عد قريبا حتى كأنه في قوة عدمه، وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقب إخراج النهار من الليل بلا مهلة، أي بلا المهلة المتوقعة، وإن كان هناك مهلة ولكنها ليست المهلة المتوقعة، وعلى هذا حسن إذا المفاجأة أي يعني الفجائية، كما يقال أخرج النهار من الليل فاجأه دخول الليل، واضح؟ ولو جعلنا السلخ بمعنى النازع يعني بمعنى الزوال، هذا تكمل لكلام العلامة وشروعا في الإشكال على كلام الماتن، يعني هذا بخلاف ما لو جعلنا السلخ بمعنى زوال الضوء وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء، ليش؟ طبعا عن الهواء، طبعا ثبت أن الضوء هو من الأجسام، وإذا كان من الأجسام فلا بد أن يتخلل أن يتخلل الفراغ يعني، فلا بد أن يحجب أن يحول مكان الهواء. تمام. طيب، وإن كان طبعا ليس كذلك، الضوء له صفات تلحقه بالأجسام وله صفات تلحقه بالأمواج الصوتية. على كل حال، وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام، لم يستقم أو لم يحصل. ليش لم يستقم أو لم يحصل؟ لأنك إذا أردت، إذا أردت من التعقيب هنا التعقيب الزماني لا يستقيم ذلك، لأن نفس نزع الضوء هو عبارة عن وجود الليل. تمام؟ فلا يوجد تعقيب أساسا. طيب، وإذا جعلت التعقيب تعقيبا رتبيا لا زمنيا فهذا يستقيم ولكنه غير مستحسن، لأن المتعاطفين هما كل واحد منهما حصة من حصص مطلق الزمان، فيناسب أن يكون والزمان من شأنه أن تتصرم أجزاءه، فلا ينوجد اللاحق إلا بعد تصرم السابق. تمام؟ فمن شأن العطف حينئذ أن يكون عطفا وتعقيبا زمنيا لا تعقيبا رتبيا. واضح ليش قال لم يستقم أو لم يحصل؟ لأنك إن أردت التعقيب الزماني فلا يوجد تعقيب زماني بين زوال الضوء ووجود الليل، لأن نفس زوال الضوء هو عبارة عن وجود الليل، فلا يستقيم التعقيب. وإن أردت التعقيب الرتبي كما يقال كسرت الكوز فانكسر، فيصح ذلك يستقيم، ولكنه لا يستحسن في المقام، لأن العطف إنما وقع بين حصتين من حصص مطلق الزمان لا بين الكسر والانكسار، لأنه مش حصص من حصص الزمان. كما قال أو لم يحصل، كما إذا قلنا كسرت الكوزة ففاجأه الانكسار، وين المفاجأة في ذلك؟ طيب جيد، هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.